إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فيومنا هذا يوم عظيم، جمع الله تبارك وتعالى لنا فيه عيدين، فهو يوم جمعة وهو عيد للمسلمين من كل أسبوع، كما أنه يوم عيد الفطر وهو عيد أعظم وأجل، بل هو يوم الجائزة للعباد الذين صاموا وقاموا واجتهدوا وجدوا وتصدقوا وفعلوا الخير في هذا الشهر الفضيل. فهذا يوم يكافئهم الله تبارك وتعالى على ما قدموا. وأعيادنا في الإسلام عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. ولو تأملت لوجدت أن كل عيد من هذه الأعياد يأتي بعد عبادة عظيمة، فعيد الفطر يأتي بعد صيام رمضان، ولذلك هو يوم الشكر لله تبارك وتعالى أن أعاننا وأن وفقنا وأن هدانا وأن مد في أعمارنا حتى تمكننا من أن نصوم هذا الشهر. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا جميعا، وأن يكون قد غفر لنا كل ما سبق من ذنوبنا، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وزوجاتنا والمسلمين أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الأمر يستوجب شكرا لله عز وجل، ولذلك قال تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهو الذي هدانا للإيمان، وهو الذي هدانا للطاعة، وهو الذي هدانا للصيام، وهو الذي وفقنا إلى طاعته تبارك وتعالى، فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عز وجل. فالفضل لله تبارك وتعالى، وهذا يستوجب منا شكرا للحق عز وجل. وكذلك نجد أن عيد الأضحى يأتينا بعد عبادة عظيمة، وهي بعد أن يفرغ المسلمون من أداء مناسك فريضة الحج التي هي ركن من أركان الإسلام، كما أن الصيام ركن من أركان الإسلام. فالله تبارك وتعالى ماذا قال بعد ذلك، بعد أن شرح لنا مناسك الحج؟ قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالله عز وجل جعل لنا يوم عيد بعد كل عبادة عظيمة، لأن هذا يوم الفرح، هذا يوم السرور، أن وفقنا وأن هدانا الله تبارك وتعالى لأداء هذه الفريضة العظيمة، فهذا يستحق من الله، يستحق من العبد شكر لله تبارك وتعالى. حتى أننا حينما نقوم بأداء الصلاة قال تبارك وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإن وفقنا الله تبارك وتعالى وهدانا للطاعة، هذا يستوجب منا شكرا للخالق جل وعلا، فهلا شكرنا الله عز وجل؟ ثم علينا أيها الإخوة أن نعلم أمرا آخر، كما جاء رمضان وانقضى سريعا هكذا ستمر أعمارنا سريعا وستنقضي الأعمار، والفائز فينا من اغتنم هذه الأوقات في طاعة الله عز وجل. ولذلك كان عبد الله بن مسعود يقول: أنا ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه عمري ولم يزدد فيه عملي. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، الليل والنهار يقربانك من لقاء الله تبارك وتعالى ويقطعان من عمرك فاعمل فيهما، لا تجعل الأيام تمر دون أن تعمل فيها عملا صالحا يقربك من الله عز وجل. فإذا انتهى رمضان ليس معنى ذلك أن نتوقف عن العبادة، وهذا أمر سأرجئ الحديث فيه إلى الجمعة القادمة إن من الله عز وجل علينا ومد في أعمارنا. وأنا اليوم لا أريد أن أطيل عليكم، فهذا يوم عيد، بل هناك رخصة كما ذكرت في خطبة العيد أنه يجوز لك ألا تصلي الجمعة إن كنت قد أدركت صلاة العيد في جماعة، لكنها طاعة على طاعة وخير على خير، فلا بأس أن نجتمع، لكنني سأكون اليوم مخففا عنكم كثيرا، لكن ما أريده أقول: اغتنم أوقاتك في طاعة الله تبارك وتعالى، اغتنم ساعاتك لله وواصل السير إلى الله تبارك وتعالى. كما روي عن بشر الحاتم عليه رحمة الله أنه كان في سفر مع تلميذ له، وكانوا يسيرون في الصحراء، فقال له تلميذه: إنني أشعر بالظمأ. قال: انتظر حتى نشرب من البئر القادمة. فلما جاءت البئر القادمة ظلوا يمشون حتى وصلوا إليها، فلما وصلوا إليها قال: لا تشرب الآن، بل سنشرب من التي تليها. فظل التلميذ يصبر نفسه حتى وصلوا إلى البئر التي تليها، فلما وصلوها قال: أشرب الآن؟ قال: لا، من التي تليها. فظلوا يسيرون في شدة الظمأ حتى وصلوا إلى البئر الثالثة، فلما رآه قد بلغ به التعب مبلغا قال له: يا ابن أخي الآن فاشرب، اشرب الآن. فشرب حتى ارتوى، فلما شرب نظر إليه فقال له: يا ابن أخي هكذا تنقطع الدنيا، صبر نفسك ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم على طاعة الله تبارك وتعالى حتى تفوز فوزا عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وللصائم فرحتان، فرحة إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله تبارك وتعالى فرح بصومه، فرح بما قدم من عمل. أوصي نفسي وأوصي إخواني بصلة الأرحام، وتكلمت عن ذلك ولا أريد أن أعيد وأكرر، لكني أذكرك بحديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أطيع الله به أعجل ثوابا من صلة الرحم، ليس هناك طاعة من الطاعات عاجلة الثواب من صلة الرحم، وليس شيء أعصي الله تبارك وتعالى به من البغي أعجل عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. العقوبة عاجلة، البغي كما قال أحد السلف: من سل سيف البغي قتل به، جريمة عظيمة، ثم أيضا من الأمور التي يعجل الله عقوبتها قطيعة الرحم، بل أن الله تبارك وتعالى جعل قطيعة الرحم نوعا من الإفساد في الأرض، فقال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك الذين لعنهم الله، لعنهم الله. فانظر كيف قارن الله تبارك وتعالى بين الإفساد في الأرض وبين قطيعة الرحم، جريمة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهي فرصة أيها الإخوة أن نصل أرحامنا وأن ننظر في شأن الفقير والمسكين والأرملة والمحتاج، وأن نصلح بين إخواننا المتخاصمين في مثل هذا اليوم العظيم. كان السلف الصالح لا يراعون الفقراء والمحتاجين فقط، بل أنهم كانوا يحرصون كل الحرص على أن ينظروا في شؤون إخوانهم من المحتاجين ومن غيرهم. ولذلك أحد السلف جاءه أخ له يسأله يوما، فدخل بيته وعجل وأعطاه ما أراد، لكنه رجع إلى زوجته باكيا، فقالت له: لماذا أراك باكيا؟ هل أعطيته فوق ما تستطيع؟ وإذا كنت قد فعلت فلماذا ظلمت نفسك؟ يعني إذا أنت أعطيته فوق قدرك، طب أنت بتظلم نفسك ليه؟ تظن أنه يبكي لذلك؟ قال: والله ما أبكي لهذا، إنما أنا أبكي لأنني تركت أخي ولم أسأل عن حاله حتى جاءني سائلا. كان مفروض أن أبادر أنا وأن أذهب أنا وأن أعرف أخباره. ولا تتعجبوا لحال هؤلاء الناس، فاسمع معي ما قاله الإمام الواقدي عليه رحمة الله. يقول: كان لي صاحبان، أحدهما هاشمي، أحدهما من بني هاشم. هذا الرجل يقول: لما جاء يوم العيد ونظرت في بيتي فما وجدت شيئا، لم أجد شيئا، فقلت لزوجتي: لقد جاءنا العيد وأنا لا أملك من المال شيئا. فقالت زوجته: أما أنا وأنت فنصبر على هذا، لكن هؤلاء الأبناء المساكين إنهم ستتقطع نياط قلوبهم حينما ينظرون إلى أولاد الجيران. قال: فجعلت أتفكر، فقلت: أرسل إلى صاحب الهاشمي. يقول: وكنت أنا وهو كنفس واحدة، كرجل واحد، أخوة ليست كأخوتنا، ليست كأخوة الناس الآن، لا يعرفك إلا من أجل المصلحة أو من أجل الدنيا أو من أجل المال، إنما تحابوا في الله والتقوا لله وأعطوا لله ومنعوا لله، فكافأهم الله تبارك وتعالى. أرسل إلى صديقه الهاشمي، فأرسل له صديقه على الفور سرة بها 1000 دينار. قال: فلما جاءت بين يدي إذ بصديقي الآخر يرسل إلي فيقول: لقد أقبل علينا العيد وليس عندي ما أسد به فقري وحاجتي. أرسل إليه رسول يبلغه هذه الرسالة. قال: فقلت لزوجتي: أنأخذ منها شيئا لأولادنا ثم نعطيه ما تبقى؟ قالت: لا، لعله يكون أحوج منا، أرسله أو أرسلها كلها إليه. فأخذ السرة وأرسلها إلى صديقه الآخر. ثم بعد ساعة من الزمان إذ بصديقه الهاشمي الرجل الأول يأتيه وهو يحمل السرة بين يديه ويقول له: خبرني ما الخبر؟ هذه السرة أنا أعطيتها إليك، فلماذا جاءتني مرة أخرى؟ قال: وكيف جاءت إليك؟ قال: لما طلبت مني المال والله ما كنت أملك غير هذا، فأرسلته لك كما هو، وأرسلت إلى صديق الآخر وهم 3 أصدقاء لأطلب منه مالا، فأرسل إلي سرة فوجدتها نفس السرة التي أعطيتك إياها. قال: لأنك بعد أن أعطيتني إياها أرسل إلي هو يطلب مني شيئا، فأرسلت إليه كل هذا المال ولم آخذ منه درهما ولا دينارا. فلما بلغ ذلك الخليفة المأمون سر بهذا جدا. أمة بهذا الشكل تستحق أن تنتصر، رجال بهذا الشكل كما قال الله في شأن المهاجرين والأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لأن كما قال الله أحضرت الأنفس الشح، النفس مجبولة على الشح، خلق الله الشح فيها، لكنك إن انتصرت عليه كنت من المفلحين. ومن يوق شح نفسه، هذا ليس كلامي، هذا كلام الخالق جل وعلا الذي خلق هذه النفس وهو أعلم بها. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فماذا فعل الخليفة المأمون؟ أرسل إلى هؤلاء الثلاثة وقال أريد أن تعيدوا علي هذه القصة التي وصلت إلي كما حدثت، لا تزيدون حرفا ولا تنقصون حرفا. فقصوا عليه القصة، فدمعت عين المأمون وصر بهم سرورا عظيما، ثم أمر لكل واحد منهم بعشرة آلاف دينار، وأمر للمرأة بثلاثة آلاف دينار. لماذا المرأة؟ مرأة الرجل الأول. لماذا؟ لأنها لما أخذ زوجها رأيها قالت أعطي المال كله إلى صديقك، لم تؤثر نفسها ولم تأخذ منه شيء. ولذلك من ترك شيئا لله عوضه الله تبارك وتعالى خيرا منه. انظر، انظر إلى هؤلاء الناس الذين يستحقون التأييد والتوفيق والسداد من الله تبارك وتعالى. فعلينا أيها الإخوة أن ننظر في أحوال إخواننا وأن نفعل ذلك قربة إلى الخالق تبارك وتعالى. أنت لا تريد من الناس شيئا، إنما عامل الله، وإن عاملت الله تبارك وتعالى ستستريح. إن أساء الناس إليك فلا تنظر إلى إساءتهم، ولكن تأمل في قول الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير إلى يوم القيامة. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، إذا كان رمضان قد انتهى فليس هذا انتهاء للعبادة ولا للطاعة، فبعد أن ذقت حلاوة الإيمان وذقت حلاوة الصيام وذقت حلاوة القيام وذقت حلاوة القرآن، لا تمتنع ولا تقطع هذه الحلاوة، إنما واصل سيرك إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأول العبادات التي يجب أن تقوم بها بعد انتهاء شهر رمضان أن تبادر بصيام ستة أيام من شوال، كما فعل وكما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فلقد قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. لو أنك صمت رمضان ثم صمت ستة أيام من رمضان كأنك صمت الظهر، كيف يكون ذلك؟ أقول لك، فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث آخر صححه الشيخ الألباني، قال صلى الله عليه وسلم صيام رمضان كصيام عشرة أشهر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذن إن صمت شهرا يكافئك الله تبارك وتعالى عليه كأنك صمت عشرة أشهر. كم بقي من العام؟ بقي شهران. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منا أن نصوم ستة أيام بعد رمضان من شوال، فستة أيام إن ضربتها في عشرة كان المجموع ستين يوما، وستين يوما أي أنها تعادل شهرين، وبذلك تكون كأنك قد صمت السنة كلها. وإن وضبت في عمرك كله على أن تصوم رمضان ثم تتبعه بست من شوال
فكأنك صمت الدهر كله. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فعلينا أيها الإخوة أن نبدأ أولا بالقضاء إن كان علينا قضاء، ثم بعد ذلك نصوم ستا من شوال. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عتقاء النار، وأن يكون قد غفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا عظيما يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوبا، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عز وأمن وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.